بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال رحمه الله: قوله كلا أي ليس كل ما أحببتم من الأموال وتنافستم فيه من اللذات بباق لكم، بل أمامكم يوم عظيم وهول جسيم تدك فيه الأرض والجبال وما عليها حتى تجعل قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا أمثى. ويجيء الله لفصل القضاء بين عباده في ظلل من الغمام، ويجيء الملائكة الكرام أهل السماوات كلهم صفا صفا أي صفا بعد صف، كل سماء يجيء ملائكتها صفا يحيطون بمن دونهم من الخلق. وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل للملك الجبار. وجيء يومئذ بجهنم تقودها الملائكة بالسلاسل. فإذا وقعت هذه الأمور فيومئذ يتذكر الإنسان ما قدمه من خير وشر، وأنى له الذكرى فقد فات أوانها وذهب زمانها، يقول متحسرا على ما فرط في جنب الله: يا ليتني قدمت لحياتي الباقية الدائمة عملا صالحا. كما قال تعالى: يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وفي هذا دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في كمالها وتحصيلها وفي هذا دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في كمالها وتحصيلها وكمالها عادها مرة أخرى وفي تتميم لذاتها هي الحياة في دار القرار، فإنها دار الخلد والبقاء. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. لمن أهمل ذلك اليوم ونسي العمل له، ولا يوثق وثاقه أحد، فإنهم يقرنون بسلاسل من نار ويسحبون على وجوههم في الحميم ثم في النار يسجرون، فهذا جزاء المجرمين. وأما من آمن بالله واطمأن به وصدق رسله فيقال له: يا أيتها النفس المطمئنة إلى ذكر الله الساكنة إلى حبه التي قرت عينها بالله، ارجعي إلى ربك الذي رباك بنعمه وأسدى عليك من إحسانه ما صرت من أوليائه وأحبابه، راضية مرضية، راضية عن الله وعن ما أكرمها به من الثواب، والله قد رضي عنها، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذا تخاطب به الروح يوم القيامة، وتخاطب به وقت السياق والموت، والحمد لله رب العالمين. هذه الآيات بعد أن ذكر الله تعالى حال الإنسان ذكر ما يصير إليه في يوم القيامة، فقال الله سبحانه: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. قال السعدي: كلا أي ليس كل ما أحببتم من الأموال وتنافستم فيه من اللذات بباق لكم. كذا ذكر على أنها نافية، والظاهر أن كلا في هذا السياق بمعنى حقا وليست لنفي ما قبلها. نعم، الآية التي قبلها بأربع آيات كلا بل لا تكرمون اليتيم هي نافية لما ظنه الإنسان من أن من أكرمه من الدنيا وأعطاه يقول أكرمني الله، ومن قدر عليه رزقه يقول أهلا، قال الله كلا أي ليس الأمر كذلك. فأما هذه فالظاهر أنها متعلقة بما بعدها وليست نافية لشيء سبقها، وأن المعنى كلا أي حقا حصول هذا الأمر ووقوعه، وهو دك الأرض ومجيء الرب والملائكة إلى آخره. إذا دكت الأرض دكا دكا أي دكت الأرض حتى انهد جميع ما فيها، وحتى صارت الأرض قاعا واحدا مستويا ليس فيه ارتفاع في موضع دون آخر. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك، وهذا المجيء لفصل القضاء بين العباد، والملك المراد جنس الملك والمراد بجميع الملائكة، يصفون صفوفا. قال السعدي: وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل للملك الجبار، وأيضا صفوف تعظيم وتفخيم لهذا الموقف العظيم. فلك أن تتصور أن الخلق جميعا في موضع واحد، وأن الملائكة قد أحاطت بهم، صفوف الملائكة محيطة بهم من كل جهة، هو لا يفر أحد يوم القيامة ولا يقدر أحد على الفرار. لكن هذه الهيئة أيضا كما أن خضوع وذل من الملائكة واصطفافهم بين يدي الله، كذلك هو صف لإظهار عظمة هذا الموقف وهيبة هذا الموقف، حين يجيء الرب جل وعلا لفصل القضاء والملائكة صفوف قد أحاطوا ببني آدم. وقد ذكر ما ذكر السعدي كثير من المفسرين أن أهل كل سماء يكونون صفا، ثم يحيط بهم أهل السماء التي تليها، ثم يحيط بهم أهل السماء التي تليها، وهكذا. قال الله: وجيء يومئذ بجهنم، يبين الحديث أنه يجاء بها يجرها 70,000 ملك، أو فيها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، أي يتذكر ما عمل ما قدم، ولكن لا تنفع الذكرى. أنى له الذكرى، استبعاد، استبعاد أن يحصل له التذكر. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى أنه قدم عملا صالحا ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى، يتمنى أنه قدم صالحا ينعم به ويسعد به في الحياة الحقيقية التي هي الدار الآخرة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، قال الله فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي في ذلك لم لا يعذب أحد عذاب الله جل وعلا، ولا يوثق وثاقه أحد. يكون الكفار والمجرمون موثقون مغلولون، لا يوثق ذلك الوثاق أحد. ثم قال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة التي اطمأنت إلى ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وسكنت إلى حبه وتعظيمه والقرب منه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى ربك، فإنها بموتها ترجع إلى الله، وهكذا البعث هو رجوع إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فارجعي إلى ربك أي حين موتها ترجع إلى الله، يصعد بها إلى السماء إلى الله جل وعلا، ويوم القيامة ترجع إلى الله. ولذا قال بعض السلف، قال يقال لها هذا الخطاب وهذا النداء عند الموت، عند خروجها من الجسد، لأن في ذلك الحين ترجع إلى الله. وقال بعض المفسرين يقال لها ذلك حين القيام من القبور. قال ابن القيم رحمه الله والصحيح أنه يقال لها ذلك في الموضعين، وهو الذي جزم به السعدي هنا، قال وهذا تخاطب به الروح يوم القيامة، وتخاطب به وقت السياق والموت، لأنها في الموضعين ترجع إلى الله، حين موتها وخروجها من الجسد هي ترجع إلى الله جل وعلا، وحين البعث والقيام من القبور هي ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. فيقال لها هذا في الموضعين، وكل واحد من القولين قد جاء عن جماعة من السلف، فيكون كل واحد فسر الآية بجزء من معناها وببعض ما تحتمله وتدل عليه. فادخلي في عبادي، أو قال ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بالنعيم والثواب وما عد الله لها، وهكذا مرضية قد رضي الله عنها. فادخلي في عبادي أي في جملتهم، وادخلي جنتي. وفي هذه الآية قول آخر أن المراد إلى ربه أي إلى صاحبك، إلى الجسد الذي كنت فيه، وأن هذا يقال لها عند البعث حين ينفخ في الصور وتعود الأرواح إلى الأجساد التي كانت فيها. قالوا فيقال لهذا الخطاب ومعنى ارجعي إلى ربك أي إلى صاحبك. فادخلي في عبدي، كذا قرأها من فسر بها التفسير، فادخلي في عبدي أي في جسده، واختار هذا القول ابن جرير في تفسيره. قال ابن كثير رحمه الله قال وهذا قول غريب ضعفه، والقول الذي جاء عن أكثر السلف هو القول الأول، وأنه يقال هذا لها في سياق الموت وكذلك عند القيام من القبور، والمراد ارجعي إلى ربك أي إلى الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية من الفوائد إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى، وهي من صفاته الفعلية. وقد أخبرنا الله جل وعلا أن مجيئه يكون في يوم القيامة، وهذا أمر عظيم. يجيء الله سبحانه وتعالى والخلق منتظرون لحكمه وفصله، والخلق كلهم في موضع واحد، وقد أحاطت بهم الملائكة. ويجيء الله سبحانه وتعالى لذلك. في هذه الآية من الفوائد أيضا أن الحياة الحقيقية التي يقر الإنسان أنها هي حياته هي الدار الآخرة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فنسب الحياة إلى نفسه، أي لحياتي الحقيقية، لحياتي الصحيحة، وهو دار القرار. فهي الحياة التي يتمنى الإنسان أنه قدم لها، هي الحياة التي يتمنى الإنسان أنه عمل من أجلها. فهذه حياة المؤمن، هي الدار الآخرة. أما الدنيا فليست بحياة للمؤمن، وإنما هي دار ابتلاء، دار اختبار. وفي هذا ما يكرم الله تعالى به في هذه الآيات، أن الله تعالى يكرم المؤمنين أصحاب النفوس المطمئنة بتبشيرهم، يبشرون بهذا البشارة العظيمة وهم في سياق الموت. وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء في بعض الروايات: يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي راضية مرضيا عنك، فترجع إلى الله سبحانه. وهكذا تبشر حين تقوم وتبعث من القبور. وبهذا تم تفسير هذه السورة، ثم تقل إلى السورة التي تليها. أخي يقول: هل ثبت أن عبد الله بن عباس لما مات سمع صوت من السماء يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، إلى آخر الآية؟ الله أعلم. وأخ يقول: هل يجوز لطالب العلم أن يقرأ كتب السحر ليحذر ما فيها، أم يكتفي بما يقرأ من كتب السنة؟ لا يجوز له أن يقرأ كتب السحر. كتب السحر هذا ضلال بعيد، كفر بالله سبحانه وتعالى، تدعو إلى الكفر، كيف يقرأ فيها؟ ولا يحتاج أنه ما يحذر منها إلا بقراءتها، يحذر منها ويترك قراءتها، وقد يضل ويزيغ بسبب ذلك. قال أخ: الحديث الذي فيه 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، قال حاصلها يكون 4,900,000,000، 4,900,000,000 ملك الذين يجرون النار. سبحان الله، نسأل الله العافية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.